أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أفضل الخلق طر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في دفع شبهة تهنئة الشيعة لجعفر بالإمامة. قلنا المشكل اعتمد على رواية ضعيفة من الناحية السندية، وعلى تقدير التسليم باعتبار هذه الرواية من الناحية السندية فلا يمكن أن يصدق مضمونها، فإن هذه الرواية عبرت بلفظ الشيعة، ذكرت أن الشيعة كانوا حول جعفر في يوم ارتحال أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يعزونه ويهنئونه، ولا يمكن أن نصدق ذلك، فإن الشيعة كانوا كثيرين في جميع بقاع الدولة الإسلامية، وحتى الذين في سامراء أو سرة من رأى كان أغلبهم على إمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما سوف نبين، وتقدم أيضا بيان ذلك في الحلقات الماضية. فلا يمكن أن نصدق أن الشيعة بأجمعهم في جميع البقاع الإسلامية أو في سر من رأى أخذوا يهنئون جعفر الذي عرف بالكذاب. فالذي نقطع بأنه مقصود إن صحت هذه الرواية هو تهنئة البعض، بعض الشيعة. وقلنا الذي نرجح أن هذا البعض المهنئ في هذه اللحظة لم يكن في الواقع شيعيا، وإنما كان يتظاهر بالتشيع، وهو في الحقيقة من أتباع بني العباس، زرعوا وطلب منهم أن يهنئوا جعفر لكي يحدثوا خلاف ونزاع وانقسام في الجسد الشيعي. وقلنا عندنا قرائن على ذلك. القرينة الأولى هي ارتباط جعفر بالسلطان العباسي، وكنا بصدد استعراض بعض الروايات التي تدل على وجود ارتباط وتنسيق بين جعفر وبين الخليفة العباسي، ووصل بنا استعراض الروايات إلى الرواية الثالثة، وهي التي رواها في الهداية الكبرى صفحة 248 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ولد جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم فسموه جعفر الصادق، فإنه يولد من ولده ولد يقال له جعفر الكذاب، ويل له من جرأته علي، إلى أن تقول الرواية، وهو أي جعفر الكذاب المعروف بزق خمر، وهو المعروف بزق خمر، وهو الذي سعى بجارية أخيه الحسن بن علي إلى السلطان وقال له: إن أخي توفي ولم يكن له ولد، وإنما خلف حملا في بطن جاريته نرجس، وأخذت هي وورداس الكتابية جارية أبي محمد الحسن بن علي من داره في سوق العطش، وحبست سنتين فلم يصح على نرجس ما ادعي عليها ولا غيرها فأطلقت. هذه الرواية أيضا تدل على أنه كان عينا للسلطان في بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الرابعة: ما في الخرائج والجرائح للقطب الراوندي، الجزء الثاني صفحة 942. كان أي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه صاحب الأمر، بعد وفاة أبيه ودفنه خرج جعفر الكذاب إلى بني العباس وأنهى خبره إليهم، فبعثوا عسكرا إلى سر من رأى ليهجموا داره ويقتلوا من يجدونه فيها ويأتونه برأسه، فلما دخلوها وجدوه عليه السلام في آخر السرداب قائما يصلي على حصيرة على الماء. هذه الرواية أيضا تدل على التنسيق الموجود بين جعفر وبين السلطان، فقد كان يستعدي السلطان ويسعى لأن يهجم السلطان على بيت أخيه ومن في بيت أخيه، ومنهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الخامسة ما نقلها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني صفحة 476. في هذه الرواية نقل الشيخ الصدوق قصة وافد جاء بحقوق شرعية إلى الإمام العسكري، فوجد الوافد أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد استشهد، فأشير إلى جعفر فاختبروا جعفر. تقول الرواية: فدخل جعفر على الخليفة وكان بسر من رأى، فاستعدى عليهم، فلما أحضروا قال الخليفة: احملوا هذا المال إلى جعفر. بلغ عن هؤلاء، الخليفة أحضرهم وأمرهم بأن يدفعوا المال لجعفر. قالوا: أصلح الله أمير المؤمنين، إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه الأموال، وهي وداعة لجماعة، وأمرونا بأن لا نسلمها إلا بعلامة ودلالة، وقد جرت بهذه العلامة مع أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الخليفة: فما كانت العلامة التي كانت مع أبي محمد؟ قال القوم: كان يصف لنا الدنانير وأصحابها والأموال وكم هي، فإذا فعل ذلك سلمناها إليه. إذا أخبرنا بهذه الأمور المغيبة سيثبت عندنا أنه الإمام ونسلم إليه الأموال. فقال جعفر: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخي وهذا علم غيب. فقال الخليفة: القوم رسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تأملوا في هذه الرواية، هذه الرواية تشتمل على أمرين: الأمر الأول هو أن الخليفة أمر هؤلاء الشيعة أن يدفعوا الأموال التي جلبوها بعنوان الحقوق إلى جعفر، فالشيعة يعتقدون أن هذه الأموال يجب أن تقع في يد الإمام، في يد خليفة رسول الله، والخليفة العباسي يعلم بذلك، ومع ذلك يأمرهم بأن يسلموا الأموال إلى جعفر. هذا يدل على أن هنالك علاقة وتنسيق بين حركة جعفر في ادعائه الإمامة وبين الخليفة، وإلا لماذا الخليفة لا يقضي على هؤلاء ويأخذ الأموال منهم ويقضي على جعفر الذي يدعي الإمامة ويريد أن يأخذ هذه الأموال منهم، وبدل كل ذلك يأمر بدفع هذه الأموال إلى جعفر. والأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الرواية هو أن الخليفة لم يسجن هؤلاء ويأمر بالقضاء عليهم، وهذا يدل على أن الخليفة كان عنده مخطط يريد أن يراقب هؤلاء حتى يتعرف على مكان إمامهم الذي سوف يدفعون له هذه الأموال ثم يقضي على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه بعد نقل هذه الرواية علق بهذا التعليق، قال: هذا الخبر يدل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر، كيف هو وأين هو وأين موضعه، فلهذا كف عن القوم عما معهم من الأموال ودفع جعفر الكذاب عن مطالبتهم ولم يأمرهم بتسليمها إليه، إلا أنه كان يحب أن يخفى هذا الأمر ولا ينتشر لئلا يهتدي إليه الناس فيعرفونه. وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة 20,000 دينار لما توفي الحسن بن علي، وقال: يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته. فقال الخليفة: اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا، إنما كانت بالله عز وجل، وكنا نجهد في حط منزلته والوضع منه، وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة، فإن كنت عند الشيعة كأخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغني عنك في ذلك شيئا. الرواية كالروايات السابقة تؤكد القرينة الأولى التي نعتمد عليها، وهي أن هنالك تنسيق وارتباط بين جعفر وبين الدولة العباسية، فهو ليس إلا أداة في يد الخليفة العباسي لتمزيق الجسد الشيعي. إن شاء الله في الحلقة المقبلة نكمل القرائن التي تدل على أن هذه الجماعة التي هنأت جعفر ليست إلا جماعة مرتبطة بالدولة العباسية، وهي تعمل ضمن مشروع منظم ومنسق فيه أطراف متعددة تجتمع مصالحهم في غرض واحد، وهو تمزيق الجسد الشيعي بعد ارتحال الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.